هذا الحديث من مروياته وليس من مروياته، لأن مسألة مفترضة في شيخ ثقة، أما إذا كان غير ثقة فالشيخ من الأصل لا تقبل الرواية عنه من الأصل. إن كان غير ثقة هو بعد عصر التدوين سواء قال نعم أو لم يقل سيان على ما قدمنا. وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الصباغ وسليم الرازي سليم أيوب من أئمة الشافعية، قال ابن الصباغ إن لم يتلفظ لم تجوز الرواية ويجوز العمل بما سمع عليه. وهل هناك تلازم بين العمل والرواية؟ يعني هل يعمل بما هل يعمل الشخص بما لم تكن له به رواية؟ نعم، لا تلازم بين العمل والرواية. افترض أنك ما تروي الكتب ووجدت حديث في صحيح البخاري، نعم روايتكم منقطعة، لكن العمل يلزم. وهذه المسألة تقدمت ونقل فيها إجماعان متضادان، فابن خير الإشبيلي نقل الإجماع على أنه لا يجوز لك أن تعمل ولا تستدل ولا تحتج بحديث ليس لك به رواية، وابن برهان نقل الإجماع على خلاف ذلك، يجوز ولا تنقل الحديث من أي كتاب كان مالك رواية. قلت ولابن خير امتناع نقل سوى مرويه إجماع، لكن هذا الإجماع لا يلتفت إليه، بل العمل ما دام الخبر ثابت في الدواوين المعتبرة عند أهل الإسلام يجب العمل به وينقل ويستدل به ويقرع به الخصم وغير ذلك. فرع، نعم.
فرع، قال ابن وهب والحاكم يقول فيما قرأ عليه الشيخ وهو وحده حدثني، فإن كان معه غيره حدثنا، وفيما قرأه على الشيخ وحده أخبرني، فإن قرأه غيره أخبرنا. قال ابن الصلاح وهذا حسن فائق، فإن شك أتى بالمحقق وهو الوحدة حدثني أو أخبرني عند ابن الصلاح والبيهقي، وعن يحيى بن سعيد القطان يأتي بالأدنى وهو حدثنا أو أخبرنا. قال الخطيب البغدادي وهذا الذي قاله ابن وهب مستحب لا مستحق عند أهل العلم كافة.
نعم، لحظة، هذا الفرع ينقله الحافظ رحمه الله، يقول قال ابن وهب والحاكم يقول فيما قرئ على الشيخ وهو وحده حدثني في الإفراد، لأنه يحكي الواقع، فإن كان معه غيره حدثنا، فيما قرأه على الشيخ وحده أخبرني، فإن قرأه غيره أخبرنا، على أنه يجوز أن يقول حدثنا وأخبرنا وإن كان منفردا بذلك، لأن العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع، العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع كما نقله الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في تفسير سورة إنا أنزلناه، قال والعرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع. قال ابن الصلح وهذا حسن فائق، فإن شك أتى بالمحقق والوحدة، الأصل أنه منفرد واحد، وهل معه غيره أو لا مشكوك فيه. وعن يحيى بن سعيد القطان يأتي بالأدنى وحدثنا وأخبرنا، حدثنا مع الجمع لا شك أنه أقل من حدثني، لأنه غير مقصود بالتحديث إذا كان مع جمع. قال الخطيب البغدادي وهذا الذي قال ابن وهب مستحب لا مستحق، يعني غير لازم، وإنما هو لمزيد في بيان الواقع. لا مستحق يعني أنه لا مندوحة عنه، بل يلزم الإتيان به عند أهل العلم كافة. نكمل ولا مليته؟ كم صارنا؟ ساعة ونص ولا أكثر؟ 95 دقيقة. لأنه طويل والكتاب ما هو دون إكماله خرط القتاد. لا ما يمكن إكماله ولا بأسبوع ثالث، لكن عاد الله المستعان. ما يتيسر اللي تشوف المشقة اللاحقة من هذا الأسبوع، وشوف الحضور الآن وش الوقت الظرف ما هم مناسب للدورات، لكن عاد. وأنا عند من باب الأخبار غدا أنا مرتبط بدورة أخرى مدتها شهر ونصف وانتهى أكثرها والله الحمد، يوم واحد في الأسبوع يوم الاثنين، فغدا ليس فيه شيء، غدا لن أحضر هنا ومرتبط في مكان آخر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: فرع اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو إسماعه، فمنع من ذلك إبراهيم الحربي وابن عدي وأبو إسحاق الإسفرايني، وقال أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي يقول حضرت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا، وجوزه موسى بن هارون الحافظ، وكان ابن المبارك ينسخ وهو يقرأ عليه. وقال أبو حاتم: كتبت عند عارم وهو يقرأ، وكتبت عند عمرو بن مرزوق وهو يقرأ، وحضر الدارقطني وهو شاب، فجلس إسماعيل الصفار وهو يملي، والدارقطني ينسخ جزءا، فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سماعك وأنت تنسخ، فقال: فهمي للإملاء بخلاف فهمك. فقال له: كم أملى الشيخ حديثا إلى الآن؟ فقال الدارقطني: 18 حديثا، ثم سردها كلها عن ظهر قلب بأسانيدها ومتونها، فتعجب الناس منه. قلت: وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته يكتب في مجلس السماع وينعس في بعض الأحيان، ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا، بحيث يتعجب القارئ من نفسه أنه يغلط فيما في يده وهو مستيقظ، والشيخ ناعس وهو أنبه منه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال ابن الصلاح: وكذلك التحدث في مجلس السماع، وما إذا كان القارئ سريع القراءة أو كان السامع بعيدا من القارئ. ثم اختار أن يغتفر اليسير من ذلك، وأنه إذا كان يفهم ما يقرأ مع النسخ فالسماع صحيح، وينبغي أن يجبر ذلك بالإجازة بعد ذلك كله. قلت: هذا هو الواقع في زماننا اليوم، أنه يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم، والبعيد من القارئ والناعس والمتحدث والصبيان الذين لا ينضبط أمرهم بل يلعبون غالبا ولا يشتغلون بمجرد السماع، وكل هؤلاء قد كان يكتب لهم السماع بحضرة شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله. وبلغني عن القاضي تقي الدين سليمان المقدسي أنه زجر في مجلس الصبيان عن اللعب، فقال: لا تزجروهم، فإنما سمعنا مثلهم. وقد روي عن الإمام العلم عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: يكفيك من الحديث شمه، وكذا قال غير واحد من الحفاظ. وقد كانت المجالس تعقد ببغداد وبغيرها من البلاد، فيجتمع الفئام من الناس بل الألوف المؤلفة، ويصعد المستملون على الأماكن المرتفعة ويبلغون عن المشايخ ما يملون، فيحدث الناس عنهم بذلك مع ما يقع في مثل هذه المجامع من اللغط والكلام. وحكى الأعمش أنهم كانوا في حلقة إبراهيم إذا لم يسمع أحدهم الكلمة جيدا استفهمها من جاره. قلت: وقد وقع هذا في بعض الأحاديث عن عقبة بن عامر وجابر بن سمرة وغيرهما، فهذا هو الأصلح للناس، وإن كان قد تورع آخرون وشددوا في ذلك، وهو القياس، والله أعلم.
بارك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما ذكر الطريق الأول من طرق التحمل، والثاني السماع من لفظ الشيخ والقراءة على الشيخ العرض، نبه على أمر يوجد مع كثرة الطلاب، يوجد مع كثرة الطلبة، وتشاغل بعض الطلاب عن السماع، عن السماع من لفظ الشيخ أو سماع صوت القارئ على الشيخ، فبعضهم ينعس وبعضهم يكتب. ايش معنى يكتب؟ يكتب شيئا آخر غير ما يملأ وغير ما يقرأ، وبعضهم ينظر في كتاب ثاني، يعني نظير ما هو موجود الآن في قاعات المحاضرات، إذا كثر العدد تجد بعض الطلاب يتحدث إلى زميله، وبعضهم ينظر في كتاب آخر، وبعضهم عنده امتحان بعد قليل يعني بعد هذه المحاضرة، فيقرأ في كتاب آخر سوف يمتحن به. هذا لا شك أنه خلل في السماع، بل خلل كبير، لأن الله سبحانه وتعالى ما جعل لرجل من قلبين في جوفه. فهل يصح السماع والحالة هذه؟ يصح أن يروي من هذا وضعه شخص ينعس والشيخ يحدث؟ يجوز أن ينقل عن الشيخ شخص ينظر في كتاب آخر أو يكتب؟ يجوز أن يروي عن الشيخ الذي يحدثه؟ هذا محل البحث في هذا الفرع. فيقول رحمه الله تعالى: فرع اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو إسماعه، فمنع من ذلك إبراهيم الحربي وابن عدي وأبو إسحاق الأسفرايني. هذا هو الأصل، الأصل في ذلك المنع، المنع. ويندر أن يوجد مثل هذا في عصور الرواية، وإنما يوجد من هذا وصفه بعد أن استقرت السنة ودونت في الكتب، وصار السماع والقراءة والعرض والإجاز وجميع طرق التحمل فائدتها مجرد بقاء سلسلة الإسناد، ولا يترتب عليها تصحيح ولا تضعيف. الأحاديث الثابتة ثابتة، والمردودة مردودة، والأمر مفروغ منه. فبعد أن دونت الأحاديث في الكتب وأثبت الثابت ونفي المردود، تساهل الناس في التحمل والسماع، وحصل من كثير من الطلاب ما يحصل. منع من ذلك جمع من أهل العلم حتى في العصور المتأخرة، وهذا هو الأصل. كيف تقول سمعت فلان وأنت مع جارك كأنك في قاعة أو في صالة أفراح في عرس، كل اثنين يتحدثان معا؟ كيف يسوغ لك أن تقول سمعت فلانا أو حدثني فلان أو أخبرنا فلان؟ هذا هو الأصل المنع. لكن لما كان الأثر المرتب على هذا السماع ضعيف، لا يترتب عليه ثبوت ولا عدم، لا تصحيح ولا تضعيف، وإنما مجرد إبقاء السلسلة، سلسلة الإسناد، ليقول حدثنا فلان عن فلان إلى النبي عليه الصلاة والسلام من غير أثر عملي أجازه جمع من أهل العلم. وكان أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي يقول: حضرت. نعم، هو حضر، يعني ما عدا الحقيقة حضر صحيح، لكن هل سمع أو حدث أو أخبر؟ لا. ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا. وجوزه موسى بن هارون الحمال الحافظ المعروف، قال: وكان ابن المبارك ينسخ وهو يقرأ عليه. كيف ينتبه الشيخ الذي ينسخ والقارئ يقرأ عليه؟ نعم، أفهام الناس تختلف ومداركهم متفاوتة، يوجد من ينتبه إلى أكثر من شخص يقرأ عليه في آن واحد ويرد على هذا ويقوم خطأ هذا. ويذكر عن الإمام المقرئ علم الدين السخاوي أنه كان يقرأ عليه العشرة من الناس من مواضع مختلفة من القرآن ويرد عليهم، يرد على كل واحد يخطئ منه. نعم، الناس يتفاوتون في النباهة وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وبعض الناس بصدد سماع قراءة واحد شخص واحد ويفوته الشيء الكثير. قال أبو حاتم: كتبت حديث عارم. عارم منه اسمه إيش؟ اسمه إيش عارم؟ ها؟ محمد بن الفضل. نعم. وعمري بن مرزوق وهو يقرأ، كلاهما يقرأ، وعارم إمام من أئمة السنة وشيخ للأئمة، شيخ للبخاري وغيره، وعمر بن مرزوق مخرج له في الصحيح وإن كان فيه كلام، وفي البخاري احتجاجا عكرمة مع ابن مرزوق وغير ترجمة، هذا متكلم فيه بلا شك. لكن يقول: حضر الدارقطني وهو شاب فجلس إسماعيل الصفار وهو يملئ، والدارقطني ينسخ جزءا، ينسخ كتاب آخر بعيد كل البعد عما يملأ. فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سماعك، يظن أن الدارقطني مثله، إذا اشتغل بشيء غفل عن غيره. فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سماعك وأنت تنسخ. قال: فهمي للإملاء بخلاف فهمك. فقال له: كم أملى الشيخ حديثا إلى الآن؟ فقال الدارقطني: 18 حديثا، ثم سردها كلها عن ظهر قلب، يعني على ترتيبها برواتها بأسانيدها ومتونها، ما أخل بكلمة. فتعجب الناس منه والله أعلم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكان شيخنا، يقول حافظ بن كثير رحمه الله، كان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي وله به عناية، المزي له عناية بن كثير، والبن كثير ملازم للمزي، وحافظ المزي أهل لأن يلازم، وإن كان عاد الحافظ بن كثير معه، هو زوج بنت المزي، ويعتني به كثيرا رحمه الله. تغمده الله برحمته يكتب في مجلس السماع وينعس في بعض الأحيان ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا وهو ينعس، بحيث يتعجب القارئ من نفسه أنه يغلط فيما في يده وهو مستيقظ والشيخ ناعس وهو أنبه منه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. من اهتم لشيء عرفه وأتقنه وضبطه ولم يغفل عنه بحال، وصار على ذكر منه في سائر الأحوال. من كان ديدنه النظر في كتاب الله وقراءة القرآن ويردده ويلهج به، فإنه لا ينساه ولو خلط في آخر عمره، ولو اختلط، يعني ولو هذرى على اصطلاح بعض الناس، ولو حصل له ما حصل من إغماء. وقد سمع من يقرأ القرآن واضحا وهو في العناية المركزة، ما يسمع ما حوله ولا ينطق بكلمة. لماذا؟ لأن القرآن اختلط بلحمه ودمه. ويذكر عن أشخاص لزموا الأذان عشرات السنين، 40-50 سنة، ثم صاروا في أواخر أعمالهم ما يفقهون شيء، إذا جاء وقت الأذان أذن وسمع منه أذان واضح. هناك وقائع وحوادث كثيرة من هذا النوع. شيخ من شيوخنا حصل له حادث أدخل العناية، ما يعرف أحد ولا يسمع ولا يبصر ولا ينطق بكلمة، والقرآن يسمع منه واضح كما هو. ولا شك أن هذا دليل على أو برهان على حسن الخاتم. ونعرف شخصا أقرأ القرآن 60 سنة أو أكثر ومات فجأة وهو ينتظر طلوع الشمس ورأسه في المصحف، المصحف في حجره ورأسه على المصحف وينتظر طلوع الشمس. نسأل الله للجميع حسن الخاتمة. على كل حال، من اعتنى بشيء واهتم به يدركه إدراكا بينا ويكون على ذكر منه في جميع أحواله، فلا يتعجب أن ينعس الشيخ ويرد على القارئ. أبو زرعة الرازي وهو إمام من أئمة الحديث في النزع وقت خروج الروح، هابوا أن يلقنوه، هابوا أن يقولوا له قل لا إله إلا الله. إمام كبير، كأن الحاضرين قالوا كيف نلقن هذا إمام كبير ما يحتاج إلى تلقين. فتحايل بعضهم وجاء بحديث التلقين فقلب إسناده، قلب الإسناد، جعل الأول الثاني والثاني الثالث وهكذا. الشيخ في النزع، فانتبه الشيخ فجأة وأعاد الإسناد كما هو، فقال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله فخرجت روحه قبل أن يكمل الحديث. فكان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله رحمه الله. قال ابن الصلاح وكذلك التحدث بمجلس السماع وما إذا كان القارئ سريع القراءة. بعض الناس إذا صار يقرأ يأكل بعض الحروف. إذا كان القارئ سريع القراءة وكان السامع بعيدا من القارئ ما يسمع كل ما يقرأ، ثم اختار أنه يغتفر اليسير من ذلك، يعني لو فتح حرف حرفين كلمة فقط يجوز له أن يروي ذلك الحديث، وإن فاته ما فاته من الشيء اليسير. وأنه إذا كان يفهم ما يقرأ مع النسخ في السماع صحيح، وينبغي أن يجبر ذلك بالإجازة بعد ذلك كله. يعني الشيخ إذا رأى أن بعض الطلبة يتغافلون وبعضهم ينعس وبعضهم يحدث بعض، يجبر هذا المجلس بالإجازة بأن يقول أجزت لجميع من سمع أن يروي عني هذا الحديث أو هذا الكتاب. والإجازة نوع من أنواع التحمل، يأتي الحديث عنه قريبا إن شاء الله تعالى. يقول هذا هو الواقع في زماننا اليوم، أن يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم من الصغار والكبار العرب والأعاجم وغيره. والبعيد من القارئ والناعس والمتحدث والصبيان الذين لا ينضبط أمرهم بل يلعبون غالبا ولا يشتغلون بمجرد السماع، وكل هؤلاء قد كان يكتب لهم السماع بحضرة شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله. قد يقول قائل إذا كان رواية الحديث سماعه بهذا التساهل كيف نثق بأخبار وصلتنا من طريق هؤلاء؟ نقول لا، حينما كان العمدة على الرواة ما كان هذا الأمر موجود، ما كان هذا التساهل موجودا، بل كان هناك التشديد والاحتياط للرواية. أما بعد أن آل الأمر إلى أن صارت فائدة السماع مجرد إبقاء سلسلة الإسناد فليكن مثل هذا أو ما هو دونه، الأمر سهل. يقول وبلغني عن القاضي تقي الدين سليمان المقدسي أنه زجر في مجلس الصبيان عن اللعب فقال تزجرون فإن سمعنا مثله كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. كانوا صبيان ثم كبروا، فالذي يزجر الصبي كان مثله، صبي يلعب في الصلاة ويعبث ما تزجر تنفره، كنت مثله قبل. لكن إذا تعدى ضرره إلى المصلين الآخرين ينبغي أن يكف. يقول وقد روي عن الإمام العالمي عبد الرحمن بن مهدي أنه قال يكفيك من الحديث شمه، وكذلك قال غير واحد من الحفاظ. من الذي يكفيه شمه؟ من الذي يكفيه شمه من المحدثين؟ الذي لا يحفظ الحديث يكفيه شمه؟ يكفيك شمه، يكفيك، ما يكفيك إلا حفظه وضبطه وإتقانه. لكن الذي يحفظ 700,000 حديث يكفيه شمه، يكفي أن يسمع طرف الحديث لأن بعد الحديث عنده. وقد كانت المجالس تعقد ببغداد وبغيرها من البلاد فيجتمع الفئام من الناس، بل الألوف المؤلفة، يجتمع عند الشيخ ألوف، 10,000 20,000، ويعظم الجمع جدا، ويصعد المستملون، كل واحد من العلماء له عدد من المستملين. والمراد بالمستملي الذي يبلغ كلام الشيخ لمن لا يسمع، يوجد شخص بالصف العاشر وآخر بالصف العشرين وهكذا، فإذا سمع المستملي الأول من الشيخ رفع صوته ليسمعه من وراءه وهكذا، كالذي يبلغ خلف الإمام التكبير وغيره. ليسمعه المصلون. ويصعد المستملون على الأماكن المرتفعة ويبلغون عن المشايخ ما يملون. ومن سنن أهل الحديث اتخاذ المستملين على أن يكون المستملي فهما يقظا لا مغفل، فيحدث الناس عنهم بذلك مع ما يقع في مثل هذه المجامع من اللغط والكلام. وحكى الأعمش أنهم كانوا في حلقة إبراهيم إذا لم يسمع أحدهم الكلمة جيدا استفهمها من جاره، إذا خفي عليه كلمة واحدة من كلام الشيخ قال له ماذا قال الشيخ، إذا أخبره بالكلمة جازت له روايتها. ووقع هذا في بعض الأحاديث عن عقبة بن عامر وجابر بن سمرة وغيرهما، وهذا هو الأصلح للناس، لأنه لو اشترطنا أن يسمع من الشيخ كل حرف من الحروف ما صفى شيء، الإنسان لا بد أن يقبل، لا بد أن يسهو. وإن كان قد تورع آخرون وشددوا في ذلك وهو القياس، القياس أن يقول سمعت من فلان حديث كذا وثبتني زميلي فلان أو فلان بكلمة كذا، فاتني من الحديث كلمة كذا فسألت عنها فلان، هذا هو الأصل. سم.
قال: فرع ويجوز السماع من وراء حجاب كما كان السلف يروون عن أمهات المؤمنين، واحتج بعضهم بحديث حتى ينادى ابن آدم حتى ينادي ابن أم مكتوم، وقال بعضهم عن شعبة إذا حدثك من لا ترى شخصه فلا تروي عنه، فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول حدثنا أخبرنا، وهذا عجيب وغريب جدا.
نعم، السماع من وراء حجاب، السماع من وراء حجاب، شخص لا يرى الشيخ، لا يرى الشيخ، شيخ في مكان والطالب في مكان آخر، أو المحدث عنه امرأة تحدث والطلاب يسمعون من وراء حجاب دون اختلاط بين الرجال والنساء، كما كان الصحابة والتابعون يرون عن أمهات المؤمنين وهن في بيوتهن، والرواية من وراء حجاب جائزة صحيح، والسماع صحيح، السماع صحيح. وإن شدد شعبة فقال لا تروي عن الشيخ إلا إذا كنت تراه، لأنه قد يكون شيطان من وراء هذا الجدار يتكلم وأنت ما تدري، لكن هذا إذا عرف صوت الشيخ وكان الكلام الذي يتكلم به الشيخ يليق به أن يقوله هذا الشيخ لا بأس، وإلا فقد تلبست الشياطين ببعض الشيوخ، وشيخ الإسلام حصل له من ذلك الشيء الكثير، كثيرا ما يتلبس الشيطان بصورة الشيخ بصورته، والناس يرون يقول أنا فلان، أنا أحمد بن تيمية يقول كذا، لكن يعرف أن هذا الكلام الذي يقوله هذا الشيطان لا يليق بمقام الشيخ. وقد نبه الشيخ مرارا في مؤلفاته في مناسبات كثيرة أن الشيطان قد تلبس به وألقى على الناس كذا، وأنا منه بريء. لكن إذا وثقنا من صوت الشيخ وسمعنا هذا الكلام وأنه يليق بالشيخ أن يقول مثل هذا الكلام فالأصل جواز. والناس من عصره عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا يفطرون بسماع صوت المؤذن وإن لم يروا شخصه، إذا سمعوا المؤذن قال الله أكبر افطر في رمضان، والصيام ركن من أركان الإسلام، ويعتمدون صوته وهم لا يرون شخصه، وهذا سائغ شائع في بلاد المسلمين وأمصارهم كما هو معروف. وأما ما أبداه شعبة منه قد يكون شيطان فلا وجه له. نعم، قد يتلبس الشيطان بعض الناس، لكن ما يتلبس ويقول كلام يليق بالشيخ، لا بد أن يأتي بكلام له منه هدف منه مقصد لا يقوله الشيخ ولا يليق به، وحينئذ يعرف أنه شيطان. نعم.
فرع: إذا حدثه بحديث ثم قال لا ترويه عني أو رجعت عن إسماعك ونحو ذلك، ولم يبد مستندا سوى المنع اليابس، أو أسمع قوما فخص بعضهم وقال لا أجيز لفلان أن يروي عني شيئا، فإنه لا يمنع من صحة الرواية عنه ولا التفات إلى قوله. وقد وقد حدث النسائي عن الحارث بن مسكين والحالة هذه، وأفتى الشيخ أبو إسحاق الإسفرايني بذلك.
نعم، إذا حدث الشيخ مجموعة من الطلاب 100 طالب 200 طالب فقال لواحد منهم أنت يا فلان لا تروي عنه، لا أجيز لك أن تروي عنه، كل الأخوان الحاضرين ذولا يروون عني إلا فلان، وش السبب؟ أبدا أنا حر. نقول لا، ما أنت بحر، الحديث ما هم ملكك، سمع منك يروي عنك. هذا إذا لم يبدي سبب المنع. أحيانا يحدث الشيخ زيد من الناس فيقول لا تروي عني هذا الحديث، لماذا؟ والله أنا في شك من ثبوته عندي، هل هو من سماعي أو لا. نعم، إذا أبدى سبب مناسب يمتنع الطالب، لكن إذا لم يبدي سبب مناسب قال بس لا تروي عني، لماذا؟ مزاج. نعم، أنا حر. لا لا، ما أنت حر، هذا الحديث ليس ملك، يروي عنك وأنت غير راضي. يقول أو أسمع قوما فخص بعضهم وقال لا أجوز لفلان يروي عني شيئا، فإنه لا يمنع من صحة الرواية عنه، بل يروي عنه ولا التفات إلى قوله. وقد حدث النسائي عن الحارث بن مسكين والحالة هذه، عرفنا أن النسائي رحمه الله تعالى حضر مجلس الحارث بن مسكين فطرده، والسبب الحارث بن مسكين رحمه الله من الأئمة الثقات ويأخذ أجرة على التحديث، والنسائي كأنه أعطاه أجرة أقل من المطلوب، وكان مظهر النسائي يوحي بغنى، فالشيخ كأنه تقال ما دفعه له فقال لا تسمع مني، أنا لا أجيز لك. فذهب الإمام النسائي رحمة الله عليه وجلس خلف أسطوانة وراء عمود، صار يسمع الحديث ويحدث عن حال المسكين، ولم تنع مع هذا المن، لكن من ورعه رحمة الله عليه أنه لا يقول لا حدثنا ولا أخبرنا، بل يقتصر على قوله الحارث بن مسكين فيما قرئ عليه وأنا أسمع، لا يقول حدثنا ولا أخبرنا. والذين طبعوا السنن زادوا أخبرنا جريا على العادة، مشينا على الجادة، وهذا خطأ. نعم.
الثالث الإجازة، والرواية بها جائزة عند الجمهور، وادعى القاضي أبو الوليد الباجي الإجماع على ذلك، ونقضه ابن الصلاح بما رواه الربيع عن الشافعي أنه منع من الرواية بها، وبذلك قطع الماوردي وعزاه إلى مذهب الشافعي، وكذلك قطع بالمنع القاضي حسين ابن محمد المروروذي صاحب التعليقة، وقال جميعا لو جازت الرواية بالإجازة لبطلت الرحلة. وكذلك روي عن شعبة بن الحجاج وغيره من أئمة الحديث وحفاظه، وممن أبطلها إبراهيم الحربي وأبو الشيخ محمد بن عبد الله الأصبهاني وأبو نصر الوايلي السجزي، وحكى ذلك عن جماعة ممن لقيهم. ثم هي أقسام.
الإجازة، الإجازة هي الإذن بالرواية، الإذن بالرواية. إيش معنى إجازة؟ إجازة يعني إذن بالرواية. يقول الشيخ للطالب أجزت لك أن تروي عني الحديث الفلاني أو الكتاب الفلاني، أجزت لفلان بن فلان بن فلان أن يروي عني صحيح البخاري، يعني أذن له أن يروي عني. طيب سمعت الأحاديث من لفظ الشيخ؟ ما سمع شيء. قرأ الطالب على الشيخ؟ ما قرأ عليه شيء. هل يجوز أو هل تجوز الرواية بمجرد الإجازة؟ فيما تقدم القسم الأول الطالب يسمع من لفظ الشيخ، القسم الثاني الطالب يقرأ على الشيخ، وهنا لا يسمع الطالب من لفظ الشيخ ولا يقرأ على الشيخ، فهل يجوز للطالب أن يروي عن الشيخ بمجرد هذا الإذن بالرواية؟ جمهور العلماء أجازوا الرواية بالإجازة، ولنعلم أن إجازة الرواية بالإجازة لا توجد عند المتقدمين بين الصحابة والتابعين، لكن احتيج إلى الإجازة. متى احتيج إليها؟ لما كثرت جموع الطلبة ودونت الأحاديث، صار كل شيخ له رواية بكتاب أو كتب، يأتيه الطالب من المشرق أو من المغرب فيقول أروي عنك، فالشيخ يرى أن هذه الأحاديث التي يريد أن يرويها هذا الطالب مدونة بكتاب، فإن قال له اجلس واقرأ علي متى ينتهي، ليأتي طالب آخر بعده فيقرأ عليه. نعم، لو اجتمع مجموعة يستحقون أن يجلس لهم الشيخ لا بأس، لكن يجي طالب يقرأ صحيح البخاري يبي كم سنة، ثم ينتهي هذا ويجي بعده شخص آخر، إذا يقول أبي البيهق وإذا يقول أبي النسائي وإذا يقول العمر ينتهي قبل ذلك. لما رأوا أن الرواية بالسماع والقراءة على الشيخ مما يعسر جدا أجازوا الإجازة وأذنوا بالرواية بمطلق الإذن بالرواية. فإذا قال الشيخ أذنت لك أن تروي عن صاحب جاي من المشرق، ما قصد المشرقي بيروي عن الشيخ، شيخ في الحجاز يروي عنه صحيح البخاري، يقول له يلا توكل على الله اروي عني صحيح البخاري. طيب ما سمعت من لفظك ولا قرأت عليه؟ قال أبدا، أذنت لك أن ترويه عني. جمهور العلماء أجازوا ذلك، وادعى أبو الوليد الباجي الاتفاق على ذلك، أن الرواية بالإجازة جائزة بالاتفاق، لكن هذا الاتفاق فيه نظر، هذا الإجماع منقوض لوجود الخلاف. الإمام الشافعي منع الرواية، منع الرواية بالإجازة، وقطع بذلك الماوردي وهو من أئمة الشافعية، وعزاه إلى مذهب الشافعي، وعرفنا أنه من لفظه رحمه الله. قطع بذلك جمع من الشافعية وقالوا مذهب الإمام الشافعي لا يجوز الرواية بالإجازة، وعلل بعضهم ذلك أنه لو جازت الرواية بالإجازة لبطلت الرحلة، ما أحتاج أن تجي من المشرق ترحل إلى الحجاز أو العكس لتروي أحاديث، أعرف أن جابر سافر مسافة شهر من أجل رواية حديث واحد، والرحلة سنة عند أهل الحديث من أجل طلب العلم والحديث، لكن لو جازت الإجازة يحتاج رحلة، وأنت بالمشرق يقول لك صاحب الحجاز أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري ولا تجي، ما احتجت عني. بعضهم يقول من أجاز أو من قال لغيره اروي عني ما لم تسمعه مني فكأنه قال له أجزت لك أن تكذب علي، أجزت لك أن تكذب علي. إيش معنى الرواية عن الشيخ؟ الرواية عن الشيخ تقول حدثني فلان أو سمعت فلان أو قرأت على فلان، إيش غير هذا؟ تروي عن شخص وأنت ما سمعت من لفظ شيء، نعم، تروي عن شخص وأنت ما قرأت عليه شيء. يقول من أجاز الرواية بالإجازة فكأنه أجاز للشيخ أن يقول أجزت للطالب أن يكذب علي، يروي عني ما لم يسمعه مني. وعلى كل حال الذي استقر عليه العمل عند المتأخرين جواز الرواية بالإجازة التي هي مجرد الإذن بالرواية، وعرفنا أنه بعد التدوين الأمر سهل، ما يترتب عليه تصحيح ولا تضعيف، فالخطب سهل. ثم هي أقسام، نعم،
ثم هي أقسام: أحدها إجازة من معين لمعين في معين بأن يقول أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب أو هذه الكتب، وهي المناولة، فهذه جائزة عند الجماهير حتى الظاهرية، لكن خالفوا في العمل بها لأنها في معنى المرسل عندهم إذ لم يتصل السماع.
القسم الأول من أقسام الإجازة والنوع الأول من أنواعها إجازة من معين، يعني من شخص معين في معين، لشخص معين إجازة من شخص معين، الشيخ معين لمعين، الطالب معين في معين، يعني في كتاب معين، كأن يقول زيد من الناس وهو شيخ يروي الكتب بالأسانيد: أجزت لفلان بن فلان، يعين المجاز أن يروي عن الكتاب الفلاني فيعين الكتاب المجاز به، بأن يقول: أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب أو هذه الكتب. وهي المناولة. كيف هي المناولة؟ لا، هذه غير المناولة. المناولة سيأتي ذكرها. هذه غير المناولة، إجازة مجردة بأن يقول: أجزت لفلان ابن فلان أن يروي عني صحيح البخاري. لكن إن كان معه صحيح البخاري وقال: خذ هذا صحيح البخاري على ما سيأتي، هذا صحيح البخاري خذه فاروه عني، هذه المناولة المقرونة بالإجازة على ما سيأتي. لكن المسألة مفترضة في إجازة مجردة، شخص يجيز لزيد من الناس أن يروي عنه صحيح البخاري، هذه إجازة من معين لمعين في معين، وهذه جائزة عند جماهير، عند جميع من يقول بالرواية في الإجازة وهم الجمهور. الظاهرية الذين يقولون لا تصح الإجازة ويمنعون الإجازة، وابن حزم يشدد في الإجازة، يقول يعمل بها، خالفوا في العمل بها لأن في معنى المرسل عندهم إذ لم يتصل السماء. الرواية منقطعة بمثل هذه الإجازة عند الظاهرية، لكن العمل بها، لا بأس تعمل، لأن الكتاب ثابت من غير طريقك، فهل يلزمك أن تأتي بسند متصل إلى البخاري لتعمل بحديث في صحيح البخاري؟ ما يلزمك، وأشرنا إلى هذا سابقا. وعلى كل حال، هذه أعلى أنواع الإجازة، والذين يجيزون الإجازة متفقون على صحة هذا النوع. نعم.
الثاني: إجازة لمعين في غير معين، مثل أن يقول: أجزت لك أن تروي عني ما أرويه أو ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي، وهذا مما يجوزه الجمهور أيضا رواية وعملا.
إجازة من معين، شخص معين لشخص معين، لكن الكتاب غير معين، مثل أن يقول: أجزت لك أن تروي عني ما أرويه أو ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي، هذه هذا النوع من الإجازة يحتمل أمرين. الأمر الأول أن يكون المجاز به غير المعين يؤول إلى التعيين. الاحتمال الثاني أن لا يؤول إلى التعيين، فإن كان يؤول إلى التعيين: أجزت لك أن تروي عني ما أرويه، الذي ترويه، الذي يرويه الشيخ معين، مهما بلغ من الكثرة يؤول إلى التعيين. يمكن الآن وقت الإجازة ما هو معين، لكن بالتتبع يتعين. أو ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي يؤول إلى التعيين ويؤول إلى العلم. لكن إذا كان لا يؤول إلى التعيين وهو المجهول، الإجازة بالمجهول، نعم، على ما سيأتي، فإنها لا تصح الإجازة بها على ما سيأتي. إذا كانت الإجازة في غير معين لكنه يؤول إلى التعيين ويؤول إلى العلم، فإنها تجوز عند أكثر من يجيز الإجازة وإن منعها بعضهم. نعم.
الثالث: الإجازة لغير معين، مثل أن يقول: أجزت للمسلمين أو للموجودين أو لمن قال لا إله إلا الله، وتسمى الإجازة العامة، وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ والعلماء، فممن جوزها الخطيب البغدادي، ونقلها عن شيخه القاضي أبي الطيب الطبري، ونقلها أبو بكر الحازمي، عن شيخه أبي العلاء الهمداني الحافظ وغيرهم من محدثي المغاربة رحمهم الله.
وأما الإجازة، الإجازة لغير معين، هي الإجازة العامة، الإجازة العامة، أجزت لجميع المسلمين، أجزت للموجودين ممن هو على ظهر الأرض الآن، وشبيهة بالعامة أن يقول أجزت لأهل الإقليم الفلاني، أجزت لأهل الهند، أجزت لأهل مصر، أجزت لأهل المغرب، هذا شبه عامة. فالمجاز غير معين، أجزت لمن قال لا إله إلا الله، هذه ضعيفة. والإجازة في أصل الرواية بها ضعف، وتزداد ضعفا بمثل هذا التوسع. فإذا وقف على إجازة عند شخص يقول أجزت لمن قال لا إله إلا الله، مثل هذه الإجازة في غاية الضعف. الأصل في إجازة الإجازة فيه نظر، ولو كانت معين، ولو كان الكتاب معين، لأنها على خلاف الأصل. فالرواية إنما هي عن سماع من لفظ الشيخ أو عرض على الشيخ، لكن إجازة ما لم يسمع أو رواية ما لم يسمعه الطالب أو لم يقرأه على الشيخ، هذا على خلاف الأصل وأجيز للحاجة. فالأصل في إجازتها فيه ضعف، وفي الاستدلال لجوازها غموض. فإذا حصل هذا التوسع مع ضعف الأصل، لا شك أن الرواية في الإجازة العامة ضعيفة جدا. وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ والعلماء، فمن جوزها الخطيب البغدادي، ونقلها عن شيخه القاضي أبي الطيب الطبري، ونقلها أبو بكر الحازم عن شيخ أبي العلاء الهمداني الحافظ وغير محدث المغارب رحمهم الله. وهؤلاء إنما نظروا إلى الأثر المرتب على الرواية، الأثر المرتب على الرواية، يعني الرواية لها أثر، كونك تروي أو ما تروي له أثر في صحة الأحاديث وضعفها ما له أثر. لكن يبقى أنك تروي عن شخص بعينه، شخص تقول أنبأنا فلان بالإجازة أو عن فلان، يعني ينبغي أن نكون لك به وله بك عناية. ولذا الحافظ بن عبد البر رحمه الله يرى أن الإجازة لا تجوز إلا لماهر بالصناعة، ما تجوز لأي شخص، فكيف بمن يقول بجواز إجازة من قال أجزت من قال لا إله إلا الله، أجزت لجميع الموجودين، أجزت لأهل الأقليم الفلان، كل هذا ضعيف. نعم.
وأما الإجازة للمجهول أو بالمجهول ففاسدة، وليس منها ما يقع من الاستدعاء لجماعة مسمين لا يعرفهم المجيز أو لا يتصفح أنسابهم ولا عدتهم، فإن هذا سائغ شائع، كما لا يستحضر المسمع أنساب من يحضر مجلسه ولا عدتهم، والله أعلم. ولو قال أجزت
المعلقة. نعم.
ولو قال أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عني، فقد كتبه أبو الفتح محمد بن حسين الأزدي، وسوغه غيره وقواه ابن الصلاح. وكذلك لو قال أجزتك ولولدك ونسلك وعقبك رواية هذا الكتاب أو ما يجوز لي روايته، فقد جوزها جماعة منهم أبو بكر بن أبي داود. قال لرجل أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة. وأما لو قال أجزت لمن يوجد من بني فلان، فقد حكى الخطيب جوازها عن القاضي أبي يعلى ابن الفراء الحنبلي وأبي الفضل ابن عمروس المالكي، وحكاه ابن الصباغ عن طائفة ثم ضعف ذلك، قال هذا يبنى على أن الإجازة إذن أو محادثة. وكذلك ضعفها ابن الصلاح وأورد الإجازة للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله. وذكر الخطيب أنه قال للقاضي أبي الطيب إن بعض أصحابنا قال لا تصح الإجازة إلا لمن يصح سماعه، فقال قد يجيز الغائب عنه ولا يصح سماعه عنه. ثم رجح الخطيب صحة الإجازة للصغير قال: وهو الذي رأينا كافة شيوخنا يفعلونه، يجزون الأطفال من غير أن يسألوا عن أعمارهم، ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجودا في الحال، والله أعلم. ولو قال: أجزت لك أن تروي ما صح عندك مما سمعته وما سأسمعه، فالأول جيد والثاني فاسد. وقد حاول ابن الصلاح تخريجه على أن الإجازة إذن كالوكالة، وفيما لو قال: وكلتك في بيع ما سأملكه، خلاف. وأما الإجازة بما يرويه إجازة فالذي عليه الجمهور الرواية بالإجازة على الإجازة وإن تعددت. وممن نص على ذلك الدارقطني وشيخه أبو العباس ابن عقدة والحافظ أبو نعيم الأصبهاني والخطيب وغير واحد من العلماء. قال ابن الصلاح: ومنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين، والصحيح الذي عليه العمل جوازه، وشبه ذلك بتوكيل الوكيل.
يقول رحمه الله: الإجازة للمجهول بالمجهول. الإجازة للمجهول، إجازة الشيخ للراوي المجهول أو بالمجهول الذي لا يؤول إلى العلم. كان يقول: أجزت لبعض الناس، أجزت لبعض الناس، أو يقول: أجزت لفلان أن يروي عني بعض مسموعاتي. بعض الناس ما يمكن تحديده فلا يؤول إلى العلم، وبعض المسموعات لا يمكن أن تؤول إلى العلم. هذا النوع من الإجازة فاسد. يقول: وليس منها ما يقع في الاستدعاء لجماعة مسمين لا يعرفهم المجيز أو لا يتصفح أنسابهم ولا عدتهم، فإن هذا سائغ شائع، كما لا يستحضر المسمع أنساب من يحضر مجلسه ولا عدتهم، والله أعلم. تكتب قائمة فيها 10 طلاب، 20، 30، 100، 1000 طالب، يكتبون للشيخ استدعاء. ايش معنى استدعاء؟ خطاب، يطلبون منه أن يجيزهم، ثم يكتبون: وكتبه أو مقدمه فلان وفلان وفلان وفلان، يسردون قائمة، قلوا أو كثوا. هل يشترط أن يكون الشيخ يعرف هؤلاء؟ علشان ما نقول أنها إجازة لمجهول، يلزم أن يتصفح أسماءهم ويعرفهم. لكن لو كتب بعد ذكر أسمائهم: أجزت لهؤلاء المذكورين أن يروا عني كتاب كذا صحيح ذلك، قاله فلان بفلان، تصح الإجازة. ولا يلزم أن يعرف هؤلاء الذين ذكر اسمهم في الاستدعاء في الخطاب، كما أنه لا يلزم أن يعرف أسماء من حضر عنده يروون عنه ولو لم يعرف أسماءهم ولو لم يعرف أنسابهم. وكذا إذا ذكرت أسماءهم في الاستدعاء وطلبت منه الإجازة، ليس هذا من النوع المجهول، لأنه معلوم مضبوط متقن، لو أراد الرجوع إليهم وجده في المكتوب متى شاء. ولو قال: أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عني، يعني تعليق الإجازة بالمشيئة، لمن شاء أن يروي عني، لمن أحب أن يروي عني، أجزت لمن أحب أن يروي عني، هذا كتبه بالفتح الأزدي، ومعروف من علماء الحديث، لكنه متكلم فيه مطعون فيه، وسوغه غيره وقواه ابن الصلاح إذا علقه بالمشيئة. معنى هذا أنه متى روى عن هذا الشيخ فقد شاء، يعني وقعت المشيئة. وكذلك لو قال: أجزتك ولولدك ونسلك وعقبك رواية هذا الكتاب، ونسلك وعقبك، يعني ما تناسلوا ولو بعد 100، 200 سنة يروون عن الشيخ. فإذا قال: حبل الحبل، ولد ولد الولد، أروي هذا الكتاب عن الشيخ الفلاني، الشيخ الفلاني مات قبل أن تولد 100 سنة، كيف تروي عنه هذا الكتاب؟ ولو قال: أجزتك ولولدك ونسلك وعقبك رواية هذا الكتاب أو ما يجوز الرواية، فقد جوزها جماعة منهم أبو بكر بن أبي داود صاحب السنن قال رجل أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة، كل هذا توسع، توسع في باب الرواية غير مرضي، غير مرضي أصلا، لأن الرواية بالإجازة في أصله ضعف، فكيف يتوسع مثل هذا التوسع؟ وأما لو قال أجزت لمن يوجد من بني فلان، هناك الإجازة لمن يولد تبعا للموجود، إجازة لموجود ولمعدوم تبعا لإيش؟ للموجود. هنا إجازة للمعدوم استقلالا وليس تبعا، وهذه أقرب إلى المنع من تلك. يقول أما لو قال أجزت لمن يوجد من بني فلان، فقد حكى الخطيب جوازها عن القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي وأبي الفضل بن عمروس المالكي، وحكاه ابن الصباغ عن طائفة، ثم ضعف ذلك. لا شك تجز شخص معدوم لمن سيولد لفلان، قال وهذا ينبني على أن الإجازة إذن أو محادثة. وكذلك ضعفها ابن الصلاح وأورد إجازة للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله، طفل أبو سنة أو سنتين يخاطب مثله؟ ما يخاطب مثله. وذكر الخطيب أنه قال للقاضي أبي الطيب إن بعض أصحابنا قال لا تصح الإجازة إلا لمن يصح سماعه، فقال قد يجيز الغائب عنه ولا يصح سماع الغائب عنه، يعني قياس الإجازة على السماع مع الفارق، قياس الإجازة على السماع قياس مع الفارق، لأن الإجازة تصح مع عدم الحضور، والسماع لا يصح إلا من حاضر يسمع الكلام. ثم رجح الخطيب صحة الإجازة للصغير، ثم قال إذا صححوا سماعه بمجرد الحضور فيما تقدم سماع الصبيان صححوا، وهذا تبعا لما كررناه مرارا أن الفائدة من الرواية مجرد إبقاء سلسلة الإسناد، وأنه لا يترتب عليه لا تصحيح ولا تضعيف، إذن يجيز لمن شاء ويأذن لمن شاء أن يروي عنه. ثم رجح الخطيب صحة الإجازة للصغير، ثم قال وهو الذي رأينا كافة شيوخنا يفعلونه، يجيزون للأطفال من غير أن يسألوا عن أعمارهم. يقول ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجودا في الحال. تطلب إجازة لولدك، سألك الشيخ موجود صغير في المهد؟ نعم يجيز، لكن لا ما بعد وجد، لعل الله يجيب لنا ولد يروي عنك، هذا ما أجازوا. يقول ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجودا في الحال، والله المستعان. ولو قال له أجزت لك أن تروي عني ما صح عندك مما سمعته وما سأسمعه، الشيخ يروي، يروي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، يروي الستة، لكن ليست له رواية بالمسند ولا بالبيهقي ولا مستدرك الحاكم ولا بن حبان ولا بن خزم، يقول أن تروي الستة الآن عني وهذه الخامسة، لأن هذا لأنه جاد بتحصيل الرواية. أجزت لك أن تروي عني ما صح عندك ما سمعته من الكتب الستة وما سأسمعه في المستقبل. أنا إلى الآن ما عندي رواية في الكتب الخمسة هذه، لكن إذا صار لي رواية أجزت لك أن تروي من الآن. فالأول جيد والثاني فاسد، كيف يأذن له بما لا يستطيع أن يرويه بنفسه؟ الشيخ نفسه ما يستطيع أن يروي، ما عنده رواية، فكيف يأذن لغيره أن يروي عنه بما ليست عنده له به رواية؟ وقد حاول ابن الصلاح تخريجه على أن الإجازة إذن كالوكالة، يعني لو صار لشخص وكيل يبيع عنه ويشتري له، أصدر وكالة اليوم تاريخ اليوم 15/7، هذا الموكل له عقار بدأ يبيع، نعم بدأ يبيع من هذا العقار، انتهى هذا العقار الموجود وقت الوكالة، ملك الموكل عقارات جديدة بعد تاريخ 16 تاريخ 20 في آخر الشهر في الشهر الثاني، وهذا مستمر على البيع الوكيل، نقول تنفع الوكالة السابقة قبل ملك العقار الذي وكل في بيعه، تنفع ولا ما تنفع؟ إذا قال وكلت فلان أن يبيع عني ما عقاراتي، باع العقارات الموجودة إلى تاريخ الوكالة، لكن الموكل ملك عقارات بعد التاريخ هذا، وهذا كاستمر يبيع، نقول بيعه صحيح ولا فاسد؟ نعم الذي بعد التوكيل. لكن إذا سمع هذا الوكيل يحرج ويبيع ولا أنكر عليه ولا شيء. نعم هم قاسوا الرواية بما لم يسمع على الوكالة بما لم يملك. وكونه يعرف أنه يبيع ومستمر في البيع ولا يمنعه يدل على صحة الوكالة وصحة البيع حاله. لو اقتصر على ما يوجد وقت الوكالة لمنعه من البيع. القف أنا ما وكلتك إلا إلى تاريخ ما أملكه إلى وقت تاريخ الوكالة. وعلى كل حال الأصل في الإجازة ضعيف ثم تزداد ضعف مثل هذا، هذا توسع غير مرضي. الإجازة بما يرويه إجازة، الشيخ يروي عن شيخه بإجازة، وشيخه يروي عن شيخه بإجازة، وشيخ الشيخ يروي بإجازة. هل تصح الإجازة على الإجازة بمعنى أن يكون في السند أكثر من إجازة، أو لا يروي بالإجازة إلا ما صح سماعه من شيخه عن شيخه؟ أجازوا الإجازة على الإجازة، أجازوا الرواية بالإجازة على الإجازة. يقول وأما الإجازة بما يرويه إجازة فالذي عليه الجمهور الرواية بالإجازة. وقد اجتمع في بعض الأسانيد ست أجايز يعني ست إجازات. وممن نص على ذلك الدارقطني وشيخه أبو العباس بن عقدة، الحافظ أبو نعيم الأصبهاني، والخطيب، وغير واحد من العلماء. لأن إذا صحت لواحد تصح لشيخه، تصح لشيخ شيخه، وهكذا. قال ابن الصلاح ومنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين. والصحيح الذي عليه العمل جوازه، شبه ذلك بتوكيل الوكيل. يعني إذا جازت الرواية من زيد لعمر بالإجازة فلتجوز من عمر لبكر، شو اللي يمنع؟ نعم المناولة.
القسم الرابع المناولة، فإن كان معها إجازة مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه ويقول له اروي هذا عني، ويملكه إياه أو يعيره لينسخه ثم يعيده إليه، أو يأتيه الطالب بكتاب من سماعه فيتأمله ثم يقول اروي عني هذا، ويسمى هذا عرض المناولة. وقد قال الحاكم إن هذا إسماع عند كثير من المتقدمين، وحكوه عن مالك نفسه والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري من أهل المدينة، ومجاهد وأبي الزبير وسفيان بن عيينة من المكيين، وعلقمة وإبراهيم والشعبي من الكوفة، وقتادة وأبي العالية وأبي المتوكل الناجي من البصرة، وابن وهب وابن القاسم وأشهب من أهل مصر وغيرهم من أهل الشام والعراق. ونقله عن جماعة من مشايخه. قال ابن الصلاح وقد خلط في كلامه عرض المناولة بعرض القراءة. ثم قال الحاكم والذي عليه جمهور فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحرام والحلال أنهم لم يروه سماعا. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي وابن المبارك ويحيى بن يحيى والبويطي والمزني، وعليه عهدنا أئمتنا، وإليه ذهب وإليه نذهب، والله أعلم.
كم مرة واحدة.
أما إذا لم يملكه الشيخ الكتاب ولم يعره إياه فإنه منحط عمن قبله، حتى إن منهم من يقول هذا مما لا فائدة فيه ويبقى مجرد إجازة. قلت أما إذا كان الكتاب مشهورا كالبخاري أو مسلم أو شيء من الكتب المشهورة فهو كما لو ملكه أو عاره إياه، والله أعلم. ولو تجردت المناولة عن الإذن بالرواية فالمشهور أنه لا تجوز الرواية بها، وحكى الخطيب عن بعضهم جوازها. قال ابن الصلاح ومن الناس من جوز الرواية بمجرد إعلام الشيخ للطالب أن هذا سماعه، والله أعلم. ويقول الراوي بالإجازة أنبأنا، فإن قال إجازة فهو أحسن، ويجوز أنبأنا وحدثنا عند جماعة المتقدمين. وقد تقدم النقل عن جماعة أنهم جعلوا عرض المناولة المقرون بالإجازة بمنزلة السماع، فهؤلاء يقولون حدثنا وأخبرنا بلا إشكال. والذي عليه جمهور المحدثين قديما وحديثا أنه لا يجوز إطلاق حدثنا ولا أخبرنا بل مقيدا. وكان الأوزاعي يخصص الإجازة بقوله خبرنا بالتشديد.
نعم. القسم الرابع من أقسام التحمل المناولة. إيش معنى المناولة؟ أن يناول الشيخ الطالب الكتاب ويأذن له بروايته. يناول الشيخ الطالب الكتاب ويأذن له بروايته، يناوله إياه على سبيل التمليك، يعطيه إياه هبة أو بيع يبيع عليه، أو إعارة يعيره إياه حتى ينسخه، أو إجارة يؤجره إياه مدة، بمعنى أنه يمكنه من الكتاب. أما إذا لم يمكنه من الكتاب قال خذ صحيح البخاري فروي عني، يوم أخذه الطالب ناظر قال هاته، هذه مناولة. لكن المناولة ما تنفع. بعضهم يقول لا فرق بين هذه المناولة والإجازة، لكن إذا قال خذ صحيح البخاري فروي عني تراه لك هدية، هذه مناولة. إذا قال خذ صحيح البخاري إعارة لمدة شهر فروي عني، هذه مناولة. خذ صحيح البخاري فروي عني إجارة لمدة شهر كل يوم 5 إجارة، هذه مناولة إذا اقترنت بالإذن بالرواية. لكن إذا خلت عن الإذن قال خذ صحيح البخاري لك هدية من عندي، يجوز أن يروي عنه بمجرد المناولة بدون إذن في الرواية؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن باب الهبة والعطية والهدية غير باب الرواية. ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى وإن خلت عن إذن المناولة قيل تصح والأصح باطلة، لا تصح الرواية بها. وهنا يقول فإن كان معها إجازة مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه ويقول له اروي هذا عني أو ملكه إياه أو يعيره لينسخه ثم يعيده إليه، أو يأتيه الطالب بكتاب من سماعه فيتأمله ثم يقول اروي هذا عني، يأتي الطالب بالكتاب. وهذه صورة تحصل، الشيخ يحتاج في بيع كتاب، هذا الطالب يجد هذا الكتاب بالحراج باع يشتري ثم يذهب للشيخ هذا كتابك، الشيخ ينظر في الكتاب ويتأمل، تأمل الكتاب صحيح هذا كتابي احتاجته بعته، خذوا فروه عني، هذا عرض المناولة، بمعنى أن الطالب عرض الكتاب على الشيخ ثم أن الشيخ ناوله الكتاب. وهذا النوع من العرض يختلف عن عرض القراءة. عرض القراءة الطالب يقرأ الكتاب على الشيخ، الرواية بالعرض اللي هو القسم الثاني. هنا عرض مناولة، يجد الطالب كتاب الشيخ يباع أو يصل إليه بأي طريقة من الطرق، بإرث أو هبة أو هدية، ثم يحضره للشيخ ويقول هذا كتابك يا شيخ، ثم يأخذ الشيخ فيتصفح يتأمله يقول صحيح هذا كتاب، الله هذا كتاب اروه عنه، يناوله إياه، فهذا عرض المناولة. أو يأتيه الطالب بكتاب من سماعه فيتأمله ثم يقول اروي عني هذا، ويسمى هذا عرض المناولة. قد قال الحاكم إن هذا إسماع عند كثير من المتقدمين، وحكوه عن مالك نفسه والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري وجمع من أهل العلم. قال ابن الصلاح وقد خلط في كلامي عرض المناولة بعرض القراءة حينما قال الحاكم إن هذا إسماع عند كثير من المتقدمين، يشير إلى إيش؟ إلى عرض المناولة. والذي هو إسماع عند كثير من المتقدمين هو عرض القراءة وليس عرض المناولة. هؤلاء الذين أجازوا الرواية بالعرض صحيح، هؤلاء أجازوا الرواية بالعرض، لكن هل مقصودهم عرض المناولة أو عرض القراءة؟ مقصودهم عرض القراءة. فالتبس الأمر على الحاكم، ولذا قال ابن الصلاح وقد خلط يعني الحاكم في كلام عرض المناولة بعرض القراءة، لأن هؤلاء الأئمة الذين ذكر أسماءهم إنما يجيزون عرض القراءة ويسمونه إسماع، يعني في حكم السماع من لفظ الشيخ. أما مجرد المناولة عرض المناولة يأتي الطالب بالكتاب ويعيد الشيخ إليه، هذا إسماع عند هؤلاء الأئمة؟ لا، ما يمكن يصير إسماع عند هؤلاء الأئمة، لأن فيهم متشدد، منهم من لا يجوز الإجازة أصلا. فهذا هو سبب الخلط، أجازوا العرض فحمله على عرض المناولة، وهو في الحقيقة المراد عرض القراءة. ثم قال الحاكم: والذي عليه جمهور فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحرام والحلال أنهم لم يروه سماعا. صحيح، ما رأوه سماعا، حتى ولا الذين ذكرت يا حاكم لم يروه سماعا، لكن أنت التبس عليك الأمر. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي وابن المبارك: كيف تذكر هؤلاء أنهم لا يرون سماعا؟ ذكرت عن نظرائهم من الأئمة وتقول عليه جمهور فقهاء الإسلام، كيف فقهاء الإسلام وأن ذكرت ممن يجيز مالك والزهري وربيعة أئمة كبار؟ إلا أنه اختلط على الحاكم الأمر. ويقول: عليه عهدنا أئمتنا وإليه ذهبوا وإليه نذهب. صحيح، هذا هو الحق في هذه المسألة، أن عرض المناولة ليس بإسماع، عرض المناولة ليس بإسماع، بل هو مجرد إذن بالرواية. يقول: أما إذا لم يملكه الشيخ الكتاب ولم يعله إياه فإنه محط عما قبله، يعني لم يمكنه من النسخة، عنده البخاري، جاء الطالب البخاري عنده بالدالوب، قال الشيخ هذا صحيح البخاري، أجزت لك أن ترويه عني، ثم سحبه منه، رجعه المكان. تسميها مناولة؟ هذه ليست مناولة، هذه مجرد إجازة، هذه إجازة مجردة لا مزية لها عن الإجازة، وإن كان بعضهم يقول لها نوع من المزية، لها نوع مزية. ما معنى هذا؟ أن الطالب شاف الكتاب ورآه أحسن مما لو لم يرى شيئا. نعم، يقول لها نوع مزية، إن منهم من يقول هذا مما لا فائدة فيه ويبقى مجرد إجازة. يقول: قلت: أما إذا كان الكتاب مشهورا كالبخاري ومسلم وشيء من الكتب المشهورة فهو كما لو ملكه أو عاره إياه. شو الفرق بين أن يشتري الشيخ 100 نسخة من صحيح البخاري، نعم يشتري 100 نسخة من صحيح البخاري، وكل ما جاءه طالب من طلاب العلم يناوله البخاري من النسخ الموجودة هذه، يقول: أجازت لك، خذ نسخة، أجازت لك أن تروي عني صحيح البخاري، هذه سميها إيش؟ مناولة. لكن وش الفرق بين هذه النسخة والتي في المكتبات؟ تباع، طبعة واحدة ما تختلف، كتاب مشهور بين الناس معروف، يعني هل لها ميزة هذه المناولة؟ نعم، إن كانت هذه النسخة بخط الشيخ وتعليقه وإثبات سماعاته ومقابلاته لها ميزة، لكن نسخة طبعت منها المطابع ألوف مؤلفة لها ميزة؟ نعم، له حق عليك وله معروف عليك هذاك الكتاب، لكن يبقى أن لها ميزة هذه النسخة التي هداك إياها لها ميزة؟ ليس لها ميزة عما في المكتبات، إلا إذا كانت نسخة نادرة يعني ما توجد في المكتبات. صحيح. يقول: ولو تجردت المناولة عن الإذن في الرواية فالمشهور أنه لا تجوز الرواية بها، وحكى الخطيب عن بعضهم جوازها، قال ابن صلاح: ومن الناس من جوز الرواية بمجرد إعلام الشيخ الطالب أن هذا سماع. سيأتي الرواية بمجرد الإعلام، الإعلام نوع من أنواع التحمل سيأتي ذكره، والخلاف فيه قوي. طيب، إذا روى بالإجازة ماذا يقول؟ هل يستطيع أن يقول سمعت فلان؟ إذا قال أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري، هل يجوز أن يقول سمعت حديث الأعمال بالنيات من فلان ويروي إجازة، أو يقول حدثنا فلان، أو أخبرنا فلان، أو أنبأنا فلان؟ يقول: ويقول الراوي بالإجازة أنبأنا، فإن قال إجازة فهو حسن. نعم، لكن لو قال حدثنا إجازة أو إذنا أو أخبرني فيما أجازني به أو أنبأنا، لأنهم في الاصطلاح قالوا إن أنبأنا ماشي في الإجازة، هذا مجرد اصطلاح، فالأصل الإنباء والإخبار معنى واحد، لا يجوز إلا إذا قيد بما يدل على المراد، وأن الرواية بالإجازة. هم تجوزوا بأنبأنا، وكثر استعمال عن عند المتأخرين فيما يرى بالإجازة، وكثر استعمال عن في ذا الزمن إجازة وهي بوصل ما قمن، كثر استعماله عن في ذا الزمن إجازة وهي بوصل ما قمن، يعني جديرة وحرية بالوصل إذا جاءت بصيغة عن. يقول: وقد تقدم فهو أحسن، ويجوز أنبأنا وحدثنا عند جماعة من المتقدمين، لكن الأولى أن يبين مراده وطريقته في التحمل، فيقول: حدثنا وأخبرنا إجازة، أو فيما أجاز لي، أو فيما أذن لي، وما أشبه ذلك. يقول: وقد تقدم النقل عن جماعة أنهم جعلوا عرض المناولة المقرونة بالإجازة بمنزلة السماع. المناولة، عرض المناولة المقرونة بالإجازة بمنزلة السماع، فهؤلاء يقولون: حدثنا وأخبرنا بلا إشكال، وعرفنا أن الحاكم وهم، الحاكم وهم في ذكره العلماء الذين قالوا بأن عرض المناولة مثل عرض القراءة فهي إسماء، هي ليست بإسماء. والذي عليه جمهور المحدثين قديما وحديثا أنه لا يجوز إطلاق حدثنا ولا أخبرنا، بل مقيدا، مقيد بما يدل على الواقع، بما يدل على حقيقة الحال، فيقول: حدثنا إجازة، أخبرنا إذنا، أو ما أشبه ذلك. يقول: وكان الأوزاعي يخصص الإجازة بقوله: خبرنا، بالتشديد، وهذا مجرد اصطلاح للأوزاعي، فإذا جاء في إسناد يقول فيه الأوزاعي: خبرنا فلان، عرفنا أنه رواه بطريق الإجازة. نعم.
القسم الخامس: المكاتبة، بأن يكتب إليه بشيء من حديثه، فإن أذن له في روايته عنه فهو كالمناولة المقرورة بالإجازة، وإن لم تكن معها إجازة فقد جوز الرواية بها أيوب ومنصور والليث وغير واحد من فقهاء الشافعية والأصوليين، وهو المشهور، وجعلوا ذلك أقوى من الإجازة المجردة، وقطع الماوردي بمنع ذلك والله أعلم. وجوز الليث ومنصور في المكاتبة أن يقول أخبرنا وحدثنا مطلقا، والأحسن الأليق تقييده بالمكاتبة.
المكاتبة مفاعلة بين طرفين، يكتب الطالب إلى الشيخ بأن يكتب له ما بلغه من حديث في مسألة كذا مثلا، فيكتب إليه الشيخ، أو يكتب الطالب للشيخ أن يكتب له ما يرويه من طريق فلان أو من حديث فلان من الصحابة فيكتب له الشيخ، هذه مكاتبة. فإذا كتب الشيخ للطالب بحديث أو بأحاديث جاز للطالب أن يروي عنه هذه الأحاديث ولو لم يأذن له بروايتها، لكن أولى ما يقال أن يقول الطالب: كتب إلي فلان بكذا، قال حدثنا فلان عن فلان إلى آخره. وهذا النوع من الرواية موجود في الصحيحين وغيرهما، من الصحابة إلى التابعين، من التابعين إلى أتباعهم، ممن دونهم، من شيوخ الأئمة. في البخاري: كتب إلي محمد بن بشار قال، فالرواية بالمكاتبة صحيح. ولو قال أخبرنا أو حدثنا فالإخبار سائغ، لأن الإخبار يحصل بغير المشافهة، يحصل بالمكاتبة، يحصل بالإشارة، يحصل بنصب علامة أو أمارة أو إشارة، كل هذا تحصل به الإخبار. فيجوز أن يقول أخبرنا، لكن لو قال كتب إلي فلان أو حدثني فيما كتب به إلي أو أخبرني فيما كتابة فهو أولى. نعم.
القسم السادس: إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سماعه من فلان من غير أن يأذن له في روايته عنه، فقد سوغ الرواية بمجرد ذلك طوائف من المحدثين والفقهاء، منهم ابن جريج، وقطع به ابن الصباغ، واختاره غير واحد من المتأخرين، حتى قال بعض الظاهرية: لو أعلمه بذلك ونهاه عن روايته عنه فله روايته، كما لو نهاه عن رواية ما سمعه منه.
إعلام الشيخ الطالب أن هذا الكتاب سماعه من فلان، يأتي الطالب إلى الشيخ وينظر في كتب الشيخ، ما هذا؟ هذا صحيح البخاري، أرويه من طريق فلان، أرويه من طريق فلان، مجرد إعلام يخبر الطالب أنه يروي هذا الكتاب عن طريق الشيخ الفلاني. يسوغ للطالب أن يروي هذا الكتاب عن هذا الشيخ عن شيخه مجرد إعلام؟ نعم، يعني مجرد كونك تدري أن فلان يروي عن فلان تروي عنه؟ لا، لا يجوز لك أن تروي. إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سمعه من فلان من غير أن يأذن له في روايته عنه. سوغ الرواية بمجرد ذلك طوائف من المحدثين والفقهاء منهم جريج، اختار غير واحد من المتأخرين، حتى قال بعض الظاهرية لو أعلمه بذلك ونهاه عن روايته فله روايته كما لو نهاه عن رواية ما سمعه منه. طيب الظاهرية وش رأيهم في الإجازة إذا أذن له في الرواية يمنعون؟ فكيف يقول بعض الظاهرية لو أعلمه بذلك ونهاه مجرد إعلام يروي عنه؟ الآن الظاهرية يمنعون الإجازة، فكيف يجيزون الرواية بمجرد الإعلام؟ الإجازة فيها إعلام وفيها زيادة، فيها إعلام أنه يروي البخاري من طريق فلان، وفيها إذن له أن يرويه عنه، أما مجرد الإعلام ما فيه. يعني كونك مجرد ما تدري أن فلان يروي الكتب عن فلان تروي عنه، مجرد أن أخبرك الشيخ أن له رواية بالكتب من طريق فلان تروي عنه، لا شك أن الرواية بهذا الطريق ضعيفة، والله المستعان. نعم.
القسم السابع، الوصية بأن يوصي بكتاب له كأن يرويه لشخص.
كان يرويه لشخص،
فقد ترخص بعض السلف في رواية الموصى له بذلك الكتاب عن الموصي، وشبهوا ذلك بالمناوات وبالإعلام بالرواية. قال ابن الصلاح وهذا بعيد، وهو إما زلة عالم أو متأول، إلا أن يكون أراد بذلك روايته عنه بالوجادة، والله أعلم.
الوصية شخص عنده كتب من مروياته، أراد السفر، قال بدل ما أشيل هذه الكتب معي أعرضها للتلف، في فلان طالب علم يستفيد منها نعطيها إياه. أو حضرته الوفاة وقال بدل ما توزع هذه الكتب وتباع بالحراج بأبخس الأثمان ويمكن يتفرق كل جزء يصير في بيت، تشعل هذه الكتب برمتها وتسلم للطالب الفلاني، طالب علم ينفع الله بالإسلام والمسلمين يستفيد من هذه الكتب. أوصى بكتبه لزيد من الناس، هل لزيد الموصى له أن يروي عن الموصي بمجرد الوصية؟ نعم، إذا آلت كتب زيد لعمر يرويها عنه من غير إذن في الرواية، يعني شو الفرق بين كونه يوصي بها إليه أو يروح يشتريها من السوق وجدها تباع بالحراج فاشتراها؟ يعني هل لهذه الوصية أثر في الرواية؟ ليس لها أثر في الرواية، وإن أجاز بعضهم الرواية بمجرد الإعلام، وهذا كما قال ابن الصلاح بعيد، وهو إما زلة عالم أو متأول، إلا أن يكون أراد بذلك الرواية بمجرد الوجادة على القسم الثامن الذي سيأتي، يعني إذا وجد كتب أو حديث بخط الشيخ الذي لا يشك فيه على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. القسم الثامن
الوجادة، وصورتها أن يجد حديثا أو كتابا بخط شخص بإسناده فله أن يرويه عنه على سبيل الحكاية، فيقول وجدت بخط فلان حدثنا فلان ويسنده. ويقع هذا كثيرا في مسند إمام أحمد، يقول ابنه عبد الله وجدت بخط أبي حدثنا فلان، ويسوق الحديث. وله أن يقول قال فلان إذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقي. قال ابن الصلاح وجازف بعضهم فأطلق فيه حدثنا أو أخبرنا، وانتقد ذلك على فاعله. وله أن يقول فيما وجد من تصنيفه بغير خطه ذكر فلان وقال فلان أيضا، ويقول بلغني عن فلان فيما لم يتحقق أنه من تصنيفه أو مقابلة كتابه، والله أعلم. قلت والوجادة ليست من باب الرواية، إنما هي حكاية عما وجده في الكتاب، أما العمل بها فمنع منه طائفة كثيرة من الفقهاء والمحدثين أو أكثرهم فيما حكاه بعضهم، ونقل عن الشافعي وطائفة من أصحابه جواز العمل بها. قال ابن الصلاح وقطع بعض المحققين من أصحابه في الأصول بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به. قال ابن الصلاح وهذا هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة لتعذر شروط الرواية في هذا الزمان، يعني فلم يبق إلا مجرد وجادات، قلت: وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال: وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ وذكروا الأنبياء. قال: وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا: ونحن. فقال: وكيف لا تؤمنون أنا بين أظهركم؟ قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. وقد ذكرنا الحديث بإسناده ولفظه في شرح البخاري ولله الحمد. فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد الوجادة لها، والله أعلم.
القسم الثامن وهو الأخير من أقسام التحمل: الوجادة، وهي مصدر وجد يجد وجادة، وله مصادر أخرى تختلف معانيها كالوجد والوجدان والوجود، والذي معناه الوجادة. إيش معنى وجادة؟ أن يجد حديثا أو كتابا كاملا فيه أحاديث بخط شخص لا يشك فيه، وهذا الخط مسند، يعني بإسناد الكاتب. إذا وجدت بخط شخص لا تشك فيه، إن كان من شيوخك قد أذن لك بالرواية فلا إشكال، كان من شيوخك وأنت لا تشك في خطه فلك أن تروي. لكن إن كان بينك وبينه مفاوز، تعرف خط عالم من العلماء وأنت لا تروي عنه، ولم يجز لك أن تروي عنه، ولم يأذن لك بالرواية عنه، بل لم تدرك عصره، أن تعرف خط ابن القيم أو شيخ الإسلام أو الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو غيرهم، وجدت بخطه الذي لا تشكه. شيخ الإسلام خطه معروف، وجدت، تقول: قال شيخ الإسلام، أو تقول: حدثنا شيخ الإسلام، أو تقول: أخبرنا شيخ الإسلام، أو تقول: وجدت بخط شيخ الإسلام. يقول: فله أن يرويه على سبيل الحكاية، فتقول: وجدت بخط فلان، قال: حدثنا فلان، ويسنده، يعني الكاتب يذكر السند. ويقع هذا كثيرا في مسند الإمام أحمد، كثيرا ما يقول عبد الله: وجدت بخط أبي، وجدت بخط أبي. هذا متصل ولا منقطع؟ عندهم الوجادة الأصل فيها الانقطاع وفيها شوب اتصال، لكن إذا كانت بخط شيخ ولا يشك فيه، خط أبيه الذي لا يشك فيه وأدركه وروى عنه أحاديث كثيرة، هي متصلة، في مثل هذه الصورة متصلة. وجدت بخط أبي قال حدثنا فلان، ويسوق الحديث، وله أن يقول: قال فلان، إذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقي. يعني وجدت بخط شيخ الإسلام رحمه الله، بخط شيخ الإسلام لا تشك أن هذا خط شيخ الإسلام، لك أن تقول: قال شيخ الإسلام من خلال هذا الخط. نعم، لك أن تقول، ولا وجه لإيهام التدليس هنا. لماذا؟ لانتفاء المعاصرة. كيف يوهم التدليس وأنت بينك وبينه مفاوز سبعة قرون؟ هذا لا يوهم التدليس. لكن إذا أوهم التدليس، وجدت مثلا بخط الشيخ فلان، الشيخ ابن عثيمين مثلا، أو بخط الألباني مثلا رحم الله الجميع، هل لك أن تقول: قال الألباني من خلال خطه؟ ألا يوهم أنك لقيت الألباني وسمعت منه هذا القول؟ نعم، ألولا أن تقول: وجدت بخط الشيخ فلان، لأن إطلاق القول يوهم اللقي. قال ابن الصلاح: وجازف بعضهم فأطلق فيه حدثنا وأخبرنا، وانتقد ذلك على فاعله. حدثنا هم حدثك؟ نعم نعم، الإخبار، دائرة الإخبار أوسع من دائرة التحديث، لأن الإخبار يحصل بالمشافهة وبالمكاتبة وبنصب علامة، نعم، وبإشارة مفهمة، أما التحديث لا يحصل إلا بالمشافهة. فمن قال من حدثني من عبيدي بكذا فهو حر، فجاء واحد كتب له ورقة وأعطاه إياه، يعتق ولا ما يعتق؟ لا يعتق، لأن التحديث لا بد أن يكون مشافهة. لكن لو قال من أخبرني بكذا فهو حر، أخبره بكتابه أو إشارة أو نصب علامة، نعم يعتق، لأن الأخبار يحصل بغير المشافهة. على كل حال يقول: وله أن يقول فيما وجد من تصنيفه بغير خطه ذكر فلان أو قال فلان، يعني مثل المصنفات بغير الخط، المطبوعات، وجدت كتاب مكتوب عليه تأليف فلان بن فلان، شيخ الإسلام بن تيمية، ابن القيم، ابن قدامة، نعم، تنقل من هذا الكتاب وتقول قال فلان، إذا لم تشك بنسبة الكتاب إلى فلان، إذا أنت لم تشك بنسبة الكتاب إلى فلان لا بأس أن تقول قال فلان، والنسخة مضبوطة موثقة. وإذا كانت الطبعة محرفة كيف تثق بهذه الطبعة وتنسب الكلام المحرف إلى المؤلف؟ لا. إذا كان النسخة موثوقة مصححة والنسبة الكتاب ثابتة إلى مؤلفه لا بأس أن يقول قال فلان، قال ابن قدامة في المغني، وش اللي يمنع؟ نعم. لكن إذا كان الكتاب مشكوك في نسبته تقول قال فلان، قال ابن القيم في أخبار النساء، لا، قال ابن القيم في الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن، لا، هذه الكتب لا تثبت نسبتها إلى ابن القيم. نعم. أحيانا يوجد كتاب بخط فلان،